إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله عز وجل يختار ما يشاء ويفضل ما يشاء ويخص ما يشاء من الأيام ومن الليالي ومن الشهور ومن الأوقات ومن الأمكنة. فالله عز وجل فضل يوم الجمعة على غيره من الأيام، وفضل الله عز وجل مكة ثم المدينة على غيرها من البقاع، وفضل الله عز وجل يوم النحر على غيره من الأيام، وليلة القدر على غيرها من الليالي. فالله عز وجل يفضل ما يشاء على ما يشاء، ويخص ما يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. الأمر أمره، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن ذلك معاشر المسلمين، هذا الشهر الذي نحن فيه شهر شوال، فقد اختصه الله عز وجل بخصائص بعض الشهور قد تشاركه وقد لا تشاركه. فاختص شهر شوال بأن عيد الفطر، وهو يوم معظم عند الله عز وجل، يكون في أول أيام شوال، يوم العيد، عيد الفطر من رمضان، بعد قيام الناس لله وصيامهم وأداء العبادات والطاعات، جعل الله لهذا الموسم عيدا يجتمعون فيه، وهو في أول أيام شوال، لم يكن في شهر ذي القعدة ولا في شهر المحرم ولا في شهر صفر ولا في شهر ربيع، وإنما جعله الله عز وجل في شهر شوال. شهر شوال جعله الله عز وجل عقب شهر الصوم عقب شهر رمضان، وهذا يعتبر من مزاياه. شهر شوال جعله الله عز وجل وقتا لأداء زكاة الفطر من رمضان، فإنه يكون بأول ليلة من شهر شوال، وهذا أفضل أوقات زكاة الفطر، ثم كذلك قبل صلاة العيد. وهل يجزئ إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؟ الجواب نعم، وعلى هذا جماهير أهل العلم. شهر شوال فيه صلاة العيد، هذه العبادة العظيمة التي يجتمع لها المسلمون، والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأن يشهدنها طاهرات أو حيض، متزوجات أو عازبات، من أجل أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وهكذا شهر شوال في خطبة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الرجال ثم يعظ النساء. ومن خصائص هذا الشهر أنه يفتتح بعبادة الله وطاعته، فإذا أكمل المسلمون رمضان شرع لهم التكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ووقت التكبير على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكون عند الغدو إلى المصلى، لأن الفطر لا يظهر إلا عند الخروج لصلاة العيد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو لعيد الفطر حتى يأكل تمرات، دلالة على إظهار الفطر في ذلك اليوم. من خصائص هذا الشهر أن يوم العيد لا يجوز صيامه بحال، لا بنذر ولا بيمين ولا في قضاء ولا في كفارة ولا في غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، عيد الفطر وعيد الأضحى. شهر شوال هو أول أشهر الحج، فمن أراد حجا فيفرض ذلك في أشهر الحج، ولا يكون في شهر رمضان ولا في شعبان، وإنما يكون في شوال. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فشهر شوال هو أول أشهر الحج. من خصائص هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف مرة في العشر الأواخر من رمضان، ثم اعتكف في شوال 10 أيام. من خصائص هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى صيام 6 أيام من قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدار. أخرجه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فيا أيها المسلم حرص على صيام ستة أيام من شوال متتابعات أو متفرقات، من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، ولا تحرم نفسك ما جاء فيه من فضل. تصوم شهر رمضان ثم تصوم ستة أيام من شوال فيكون ذلك كصيام الدهر 60 و300 يوم، وهذا من فضل الله عز وجل. فلا تحرم نفسك يا أيها المسلم من هذا الفضل. من خصائص هذا الشهر أن شهر شوال هو أول الأشهر التي من أراد القضاء في رمضان يقضي فيه، فهو أول الأشهر، وهكذا أول صيام نفل يكون بعد رمضان يكون فيه. فهذا من خصائص شهر شوال. وأنت يا عبد الله إذا أديت الفرض فإن الفرض قد يعتريه نقص وخلل وضعف وزلل، فإذا أتبعت الفرض بالنافلة فإن الله عز وجل يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفرض. فصوم يا عبد الله متنفلا 6 أيام من شوال، وصوم الاثنين والخميس، وصوم أيام البيض، وصم 3 أيام من هذا الشهر، وهكذا أكثر من الصيام سواء في شوال أو في غيره، فإن هذا يعتبر في رصيد حسناتك وفيما يرفع درجاتك ويحط خطيئاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة رضي الله عنه: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في صيام شوال كلهم، وأنه قال: من صام رمضان ثم صام شوال كله دخل الجنة، وهذا الحديث لا يثبت. وهكذا حث أسامة بن زيد رضي الله عنهما على صيام شوال كله، وهذا أيضا لا يثبت. فلا يثبت شيء في صيام شوال كله، وإنما الوارد في صيام 6 أيام منه. وينبغي للشخص في صيام 6 من شوال ألا يفرد الجمعة بصوم، وألا يفرد السبت بصوم، ويجعل ذلك من صيام 6 من شوال. وأيضا لا يجمع بين القضاء وبين صيام 6 من شوال، وإنما إذا أراد القضاء يقضي ثم بعد ذلك يصوم. وهل يقدم صيام القضاء أم صيام 6 من شوال إذا كان يقوى على القضاء أولا من رجل أو امرأة ثم بعد ذلك يصوم 6 من شوال؟ فهذا أفضل. فإن كان يشق عليه لأعماله لأشغاله لغير ذلك فله أن يقدم صيام 6 من شوال وأن يؤخر القضاء، لأن القضاء موسع فعدة من أيام أخر. وأما صيام 6 من شوال فوقتها في شهر شوال، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيا أمة الإسلام إنكم تسمعون وتعلمون ما يجري لهذه الأمة المحمدية الإسلامية من استطالة الكفار عليهم يهوداً ونصارى ومجوساً وهندوساً وهكذا غيرهم من الملل الكفرية والنحل الشركية الذين يجتمعون على أمة الإسلام قتلاً وذبحاً واغتصاباً وانتهاكاً وتشريداً وسلباً وغير ذلك من الجرائم والعظائم. معاشر المسلمين، إن مسلماً يقتل ظلماً على أيدي الكفار يعتبر قتلاً لجميع المسلمين. أين قوتكم؟ أين اجتماعكم؟ أين تآلفكم؟ أين توحيد صفوفكم في مواجهة الأعداء؟ أين الاستقامة على دين الله وعلى شرعه؟ معاشر المسلمين، من كان صادقا في نصرة إخوانه المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غيرها ليعلم أن هذه النصرة تكون أولا بالاستقامة على دين الله والقيام بشرع الله وأداء واجبات الله واجتناب محارم الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره. فإذا نصرنا دين الله نصرنا الله، وإذا خذلنا دين الله خذلنا الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ معاشر المسلمين، علينا بالاستقامة على دين الله، تحقيق التوحيد، تحقيق الإيمان الصحيح، القيام بفرائض الإسلام، اجتناب المحارم والآثام. أما وإذا رأينا الشرك له قرونه وله جيوشه وجنوده، فماذا تنتظر من خير؟ معاشر المسلمين، السحر موجود، الكهانة، العرافة، الشعوذة، السب والطعن في دين الله عز وجل، انتقاص القرآن، انتقاص النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، سب الصحابة بدءاً بأبي بكر وعمر وعثمان، هذا موجود في بلاد المسلمين وفي أوساطهم من جماعات مرتدة عن دين الإسلام. وهكذا يوجد عبادة غير الله، السجود للقبور، الركوع للقبور، سؤال أهل القبور من دون الله عز وجل، شركيات وعظائم وجرائم. معاشر المسلمين، كيف تقوى شوكة المسلمين وفي أوساط أمثال هؤلاء؟ كيف تقوى شوكة المسلمين والمعاصي فيهم ظاهرة وشاهرة؟ لا يخافون من الله ولا يستحيون من خلق الله. معاشر المسلمين، علينا بالتوبة، علينا بالأوبة، فإن ذنبا أرتكبه أو ذنبا ترتكبه ربما كان سببا لهزيمة المسلمين. فإن الناس في يوم أحد حصلت مخالفة من بعض المسلمين فكانت سببا لحصول الهزيمة. فيا عباد الله، يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي والله عز وجل يقول: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فعلينا عباد الله بالرجوع إلى الله، فإذا رجعت أنا ورجعت أنت ورجع فلان وفلان إلى الكتاب والسنة وإلى منهج سلف الأمة، فحكمنا الكتاب والسنة في قلوبنا، في ألسنتنا، في أسماعنا، في أبصارنا، في جوارحنا، في أفعالنا، في أقوالنا، في أموالنا، في بيوتنا، في نسائنا، في أولادنا، في أهالينا، في أرحامنا وجيراننا، في مساجدنا وأسواقنا، سيظهر الخير وتجتمع الكلمة، لأن الكلمة لا تتفرق إلا بالمعاصي، لا تتفرق إلا بالبدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. يصبح المسلم همه شهوته، همه فرجه، همه بطنه، همه دنياه، همه أكله وشربه، همه المسلسل، همه التلفاز، همه الدش، همه الجوال، همه اللعب، همه الغنى، همه الربا، همه ما يتعلق بهذه الدنيا، لا ينشغل بأمر الآخرة ولا يتفكر في يوم البعث والنشور وأنه سيرد إلى الله وسيرجع إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يقوي شوكتهم، وأن يؤلف فيما بينهم، وأن يثبت أقدامهم ويقوي عزائمهم. اللهم عليك باليهود وعليك بالنصارى وعليك بأعدائك أعداء الدين وعليك بعملائهم من الخائنين والمنافقين. اللهم فرق كلمتهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم والدائرة عليهم. هذا ظننا، فإنك نعم المولى ونعم النصير. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.